الصلاة والسلام
على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الخنث المشكل. قال: وإن يكن في مستحق المال خنث صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسم والتبيين، واحكم على المفقود حكم الخنث إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل.
خلاص انتهينا، الحمد لله. خذ من الأول.
باب الخنث المشكل. وإن
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الباب عنون له المؤلف بالخنثى المشكل، وجاء معه بالغرق والهدم والحمل، وهذه الأبواب تسمى الميراث بالتقديرات، وكل هذه الأصناف لم يأتي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهي أصعب ما يكون في الفرائض، لأنها كلها مبنية على اجتهادات وتقديرات، وبعض المذاهب تختصرها زي ما اختصرها صاحبنا هنا وريح نفسه، وبعض المذاهب يوضح ويفصل ويطيل، ونحن نأخذ النوع الأول، الخنثى المشكل. من هو الخنثى المشكل؟ هو إنسان لم تتحقق فيه معنى الذكورة أو معنى الأنوثة، حتى بعض الناس قال هو صنف ثالث، وبعض الناس قال لا ميراث له، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر الأنثيين، قال ما في ثالث، ذكر أنثى، إذا الخنث ما له ميراث. والجمهور يقول هو لم يخرج عن الجنسين في الجملة، لكن أشكل علينا، والخنث من التخنث وهو الليونة والتكسر أو التغير، والخنث فيه ليونة في خلقته وفيه تغير عن وضعه الطبيعي. أما في الاصطلاح فهو إنسان مولود من أبوين ذكر وأنثى، لكنه جاءت معه آلة الذكورة وآلة الأنوثة، جاء معه ذكر الرجل ومعه فرج المرأة، أو لا ذكر ولا فرج، مجرد ثقب يخرج منه البول، كيف نفعل؟ ماذا نفعل وماذا نعامله؟ وطبعا هو موجود أيضا في الحيوانات، لكن في الحيوانات ما يهمنا أمر، ما يهمنا في إيش؟ في الإنسان وفي باب الميراث. وتقدم لنا الوارثون من الرجال كذا، الوارثات من النساء كذا، وليس عندنا خنثى مشكل. فلما كان احتمال وجوده أفرد له المؤلف والفقهاء في كتبهم بابا مستقلا، ولن تجد نص الخنث في حديث ولا آية، لا يوجد. ومن المناسبة العجيبة، حينما كنت أدرس هذا الباب في معهد الأحساء، في طالب كان فهمه 50%، وكنت أعيد المسألة من أجله خصوصا، لكن إذا فهم عرفت أن الفصل كله قد فهم، كان هو المقياس، وإذا فهم معلومة ودبت بالمسامير خلاص. لما أعدت وكررت هذا الجلس هذا سحبت نفسك، ما تقولنا الصحابة إيش كانوا يعملوا مع هذا الرجل أو هذا الإنسان؟ أصحاب الرسول ماذا فعلوا معه؟ نستريح. وصل له والله اسم يوسف، والله يا يوسف ما كان في أصحاب رسول الله خنثى، كانوا كلهم رجال أبطال. لو وجد وبلغنا عنهم شيء والله استرحنا، لكن ما في، ما في هذا شيء جديد فيما بعد. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إن وجدت فيه العلامتان، وكما ذكرت الإخوان اليوم في العصر، سبب وجود الخنثى المشكل في الخلقة، يقول علماء التشريع في علم الولادة، الطفل إلى الشهر الثالث نهايته ليس فيه علامة ذكورة ولا أنوثة، فإذا كان الشهر الرابع تخلقت أجهزة الجلد بشكل واحد في الداخل، وجد جهاز التناسل في الداخل، لكن لم يميز بين ذكر ولا أنثى. إذا بدأ الشهر الخامس بدأ التميز، هكذا هم يقولون، أنا مالي شغل. فجهاز الذكورة يبرز إلى الخارج قضيب وأنثيين، وجهاز الأنوثة يتمكن في الداخل مبيضين ومهبل، المبيضان مقابل الخنثيين، والمهبل مجرى مقابل الذكر، جهاز واحد. يقولون عند عملية الانتزاع والتميز يحصل هناك اختلاط، فيسحب جهاز الأنوثة جهاز الذكور خذون معا ويصبح خنثى. هذا الخنثى الذي وجد فيه جهاز الذكور وجهاز الأنوثة، إما أن يغلب عليه أحد الجهازين فيلحق به، وإما يتساويان فيظل مشكل. وهو قبل البلوغ ينظر فيه إلى المبال البول، يبول بأي العضوين، عضو الذكر ولا عضو المرأة؟ إن بال بعضو الذكورة فهو ذكر، وإن بال بعضو الأنوثة فهو أنثى، بال بهما معا. نظرنا أيهما أسبق ألحق به، كان في لحظة واحدة. نظرنا أيهما أكثر كمية، فالأكثر كمية يلحق به. إلى هذا ذكر الفقهاء في حل الإشكال، فإذا اتضح جانب من الجانبين زال الإشكال، وألحقناه بما لحق به وعاملناه في الميراث معاملته، ظل على هذا الحال متساويين، وبقي الإشكال. ننتظر إلى أن يأتي البلوغ، وكلمة البلوغ هي الحاسمة، ها أمنى ولا حاضر؟ إن كان أمنى فالإمناء خاص بمن؟ بالذكر، وإن كان حاضر تؤخذ من الايش؟ بالإناء. أما وحاض نزلنا شوية كمان فالابن لحية وشارب ولا مطلع تفلك الثديان أم لا؟ تفلك الثديان وجاء اللبن ونبتت اللحية. أنا أذكر لكم يا إخوان إلى هذا الحد ذهب الفقهاء في عملية الكسر عن الإشكال الموجود في هذا الإنسان. ماذا يكون الحال؟ فإن وجد في هذا الطريق الطويل قرينة علامة ترجح أحد الجانبين ذكورة أو أنوثة عملناه بها وألحقناه في الميراث بالجنس الذي رجح فيه. فيقولون إنها واقعة وقعت في الجاهلية. فكان حكيم العرب عامر بن أبي الضر يلجؤون إليه في المشاكل فأتوه فيقولون إنه بات ليلته ساهرا لم ينم ويقولون إنه مكث 40 يوما يفكر في قضيتهم وأخيرا له جارية ترعى الغنم اسمها سخيلة كانت تخبرني على الرواية الأولى راك ساهرا مرما تعبان ايش من سهرك وايش اللي شغل بالك؟ قال له روح ما هي مسألة راعي غنم مسألة مالك فيها شيء. وفي رواية بعد 40 قالت اخبرني ما هذه القضية التي حيرتك؟ لقد نفس القوم في غنمك. اهلاك الغنم اللي هو كان يذبح له وكان يفيضهم عندك وثم قاعدهم عندك هذول 40 يوم. قلت اسكتي دعيني منكي ليست قضية رعي الغنم. قالت اعرضها علي لعلك تجد عندي مخرجا. فمن باب التفكه قال قضية كذا 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 قد هذه لي؟ قال نعم. قد اتبعه المبال. اتبعه ايش؟ المبال. من فين يقول؟ من عدو الرجل ولا من عدو المرأة؟ فأخذ الفقهاء طريق المبال تمييزا. قال فرجتيها يا سخيلة اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وهنا يقف العلماء ويقولون شوف يا اخوان رجل حكيم في الجاهلية يتأنى ويتروى 40 يوما وهو يتكلف للسائلين ضيافتهم ولم يتعجل بالحكم. فكيف بطلبة العلم عند اول سؤال حالا كأن عنده مصنع للإجابة فلا يتروى. هذا جاهلي يتروى ويتأنى ويبحث حتى يصل الى حكم يطمئن اليه. اذا ويقول ايضا اول من حكم فيها في الاسلام علي رضي الله تعالى. اذا مبدئيا هذا هو الخنثى. ان تميز عنصر على عنصر ماذا يكون الحكم؟ ها؟ الحكمه به. وإذا ظل على إشكاله ماذا نفعل؟ يأتي الكلام في توريثه وهو مشكل. أما إذا اتضح أمره فهو إما ولد ولا بنت، إما ذكر ولا أنثى، أخ ولا أخت، ولن يكون لا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، ولا زوجا ولا زوجة، لأنه لا يزوج، ولا يجوز تزويجه. لأننا ما ندري نزوج على رجل يكون رجل مع رجل، نزوج على امرأة تكون امرأة مع امرأة، لأننا ما ندري ممكن وممكن. فلا يكون أحد زوجين ولا أحد أبوين ولا إحدى الجدتين. إما ابن إما أخ ابن أخ ابن عم عم من هذا القبيل. الوقت على انه لا زال مشكلة او اراد الورثة قسمة التركة قبل ان يبلغ، فنحن منتظرين. هناك عند الائمة الاربعة رحمهم الله لما لم يكن في امره حديث يصار اليه كان لابد من ايش؟ الاجتهاد. فهناك من العلماء من منع القسمة وقد ينتظر له ولمن معه حتى يبلغ وتتبين حقيقته، فان لم تتبين فصرفنا. هناك من قال لا، من الان اذا طلب الورثة ما نعطلهم، ليش نعطلهم؟ وحاصل اقوال العلماء في الأئمة عند الأئمة الأربعة في معاملته، خلي بالكم معي يا اخوان، نحن سنعرضها اجمالي ثم نأتي لها تفصيل وبالمثال ان شاء الله. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال ان اعتبرناه ذكر قد يكون له ميراث اكثر، ان اعتبرناه انثى قد يكون له ميراث اكثر، ان اعتبرناه ذكرا قد لا يرث بان يصبح عاصبا، والفروض تستوعب المسألة والعاصب ليس له بعض الفروض شيء، ان اعتبرناه انثى قد يرث لان المسألة تعود له لانه صاحب فرض. فالامام ابو حنيفة قال ننظر في امريه ذكورة وانوثة ونعامله بالاقل. ان كان لو قدر ذكرا حرم قلنا ما لك شيء، ان كان لو قدر انثى ورث اقل مما لو قدر ذكرا اعطيناه حق الانثى. هذا عند مين؟ الامام ابي حنيفة رحمه الله. اذا يعامل الانثى وحده بالاقل في حقه من ذكورة وإيش وانوثة، ويعطي بقية الورثة حقهم كاملة. هذا الامام ابو حنيفة رحمه الله. ناتي الى الشافعي رحمه الله، قال انا لا اعطيه هو وحده الاقل، انا اعمل مسألتين، مسألة لذكورته ومسألة لأنوثته مع بقية الورثة، ثم أنظر في الجميع الخنثى ومن معه، فأعطي الخنثى وأعطي من معه من المسألتين الأقل، أعطيهم إيش؟ الأقل. أبو الباقي قال أوقفه حتى يتبين امر الخنثى، فان كان يستحق ممن اوقفناه شيئا اعطيناه اياه، فان تبين ولم يكن يستحق رددناه على بقية الورثة معه. هذا كلام مين؟ ماذا قال ابو حنيفة؟ قال اعامل الخنثى وحده بالايش؟ بالاختصاص. قال ايش؟ جميع الورثة، وعامل جميع الورثة بالأقل. مالك إيش قال؟ كلا، لا أعامله وحده ولا أوقف كما قال الشافعي، أنا أعمل مسألتين أيضا، مسألة للذكورة ومسألة للأنوثة، وأجمع حصتيه من الذكورة والأنوثة وأقسمها نصفين، وأعطيه نصف استحقاقه ذكر ونصف استحقاقه أنثى، وكذلك من معه أعطيه نصف استحقاقه من مسألة الذكورة ونصف استحقاقه من مسألة الأنوثة، ولا أوقف شيئا. ثم هذا جماعة نأتي لأحمد. احمد قال الخنثى في اعتبارنا له حالتان، حالة ينتظر بيان حاله وكشفها، وحالة لا ينتظر. متى ينتظر ومتى لا ينتظر؟ إن كان صغيرا دون البلوغ والتبس علينا أمره، يحتمل بعد البلوغ يتبين ولا لا؟ يحتمل. أحمد قال: أنا في حالة احتمال بيانه أعامله ومن معه مثل الشافعي، أعطي كلا الطرفين خلت ومن معه الأقل، وأوقف الباقي حتى يتبين أمره. فإن كان بعد مرحلة البيان ويئسنا من بيانها ولا زال مشكلة، أعامله معاملة مالك، أعطيه ومن معه نفس ما يستحق كل واحد في المسألتين. في حد يقدر يعيدها ويقول 50 ريال؟ حتبقى المكتوب؟ لا ولا ريال. نرجع مرة أخرى يا إخوان. أولا الخنثى المشكل يبحث من جهتين: جهة فقهية وهي الكشف عن حقيقته، والجهة الثانية كيفية توريثه. واعتقد هذا القدر يكفينا هذه الليلة، والليلة الآتية نأخذ الوعظ والبلم ونعمل المثال ونطبقه على المذاهب الأربعة إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.